Before we start, there's a card that needs to move, inshallah. The license plate is DA59VUY. So it's DA59. Please move your car, barakallahu feekum.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. أما بعد نواصل درسنا في كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال ثم يكبر للركوع يكبر هذا تكبيرة انتقال تسمى تكبيرة انتقال ويكبر حينما ينتقل من القيام إلى الركوع ويبدأ يكبر بعد انحنائه ما يكبر قائم يكبر بعد انحنائه وهذا التكبير تكبير الانتقال تكبير واجب حكمه الوجوب ليس ركن ولا سنة لكنه واجب والواجب من تركه متعمدا بطلت صلاته ومن تركه ساهيا إماما أو منفردا فإنه يسجد السهو وإن تركه مأموما فإنه لا يسجد السهو الإمام يتحمل عنه ثم يكبر للركوع هذا فيه حديث المسيء صلاته حديث مشهور في كل هذه الأمور التي تأتي في الصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة كاملة وأحاديثه الصحيحين إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر هذا حديث أبو هريرة آخر ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع وهكذا فالأدلة صريحة فيه في تكبير الركوع وينحني قال ويضع يديه على ركبتيه يعني أول هذا حالة من حالات الركوع بعد الانحناء يضع اليدين كفين على ركبتين ويتكئ باليد بالكفين على ركبتين ويجعل رأسه حيال ظهره يعني يمد رأسه مع الظهر لا يرفع ولا يقمع يكون معتدل الظهر مع الرأس بمستوى واحد وقوله يضع يديه على ركبتيه في حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي في الوسط يعني بين ركبتي فضرب يديه فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا يعني في أول أيام في أول بداية الصلاة ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب يعني وضعها على الركب حديث أخرجه الإمام مسلم ويجعل رأسه حيال ظهره هذا أيضا في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه إذا ركع لم يشخص رأسه يعني معنى لم يرفعه ما يعني الظهر ويرفع رأسه لا لازم يكون على مستوى ولم يصوبه يعني أيضا لم ينكسه ولكن بينه أي بالفصل ثم ظهر ثم قال ويقول هنا الفعل بعد ما أدى الفعل قال الآن يأتي ذكر الركوع حال الركوع طيب طب
الشيخ سالم عبد الله بن محرز حفظه الله تعالى he said all praises due to Allah may the peace and blessings be upon His Prophet Muhammad and his companions and relatives to proceed. So we continue in our lesson with Kitab al-Salah from Manhaj al-Salikin. And then Imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, he said that then he says the takbir to go down into ruku', meaning he says Allahu Akbar. The Shaykh, hafidhahullah, he said that this takbir is known as takbiratul intiqal, meaning the takbir of changing position. And so one, when one goes from standing to the ruku' bowing position, then he says Allahu Akbar. And he says this after bowing. He does not say Allahu Akbar while still standing up. And the Shaykh, he said this is wajib, an obligation. It is not a rukun, a pillar from the salah, nor is it just a sunnah, but rather it is an obligation. And in the prayer, when it comes to an obligation, if someone abandons it on purpose, then his prayer is invalid. And as for if the imam or the one praying alone forgets to do it, then he must perform sujood as-sahu, the prostration of forgetfulness. As for if he is a ma'moom, person following the imam in the prayer, and he forgets to do this, to do the wajib, then he does not need to do sujood as-sahu, because he is praying behind the imam, and so it falls from him. And saying the takbir and going down into ruku' is mentioned in many ahadith. From it is the hadith known as al-musi' salata, the man who prayed badly. And so in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he taught the man how to pray, and he told him that after you recite, then go down, then say Allahu Akbar and go down into ruku'. And there are many clear proofs for this. And so he bows down into ruku' and Imam al-Sa'di, he says, and he places his hands on his knees, having his head level with his back. The Shaykh, he said, and so the person, when he is in ruku', he puts his hands on his knees and he holds onto his knees. And he makes his head level with his back, and so his back is straight, and so is his head on the same level as his back. And so he does not raise his head, nor does he put it below underneath his back. And the proof of that is the hadith of Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, who said that I prayed next to my father once, and when I did the ruku', I put my hand between my knees. And so he hit my hand, meaning Sa'd ibn Waqqas radiallahu anhu hit the hand of Mus'ab. And then when they prayed, he said to him that we used to do this in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, meaning they used to put their hands between the knees. And then we were commanded to raise them and to put them on the knee itself. And so that is the sunnah narrated by Imam Muslim rahimahullah. And due to the hadith of Aisha radiallahu anha, who said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to begin the prayer with at-takbir, saying Allahu Akbar. And then he would recite with Alhamdulillahi Rabbil Alameen, meaning Surah Al-Fatiha. And then when he would do the ruku', he would have his head level with his back. And so he wouldn't raise it up or put it below, but in between. And then Imam Al-Sa'di rahimahullah, he said, then here he says, meaning after doing the action of going to ruku', there is a dhikr and a dua that one should make in the ruku'.
قال ويقول سبحان ربي العظيم. هذا ذكر الركوع. إذا ركع واستتم راكعا يأتي بالذكر وسبحان ربي العظيم. هذا حديث فيه ثابت، وهو حديث ابن عباس، حديث حذيفة أيضا. وقوله سبحان ربي العظيم هذا تعظيم لله تعالى، وهذا الذكر يكفي لو قاله مرة واحدة بعد اطمئنانه، لأنه إذا ركع لابد أن يطمئن راكعا، مثل ما جاء في حديث المسيء صلاته، ثم اركع ثم اطمئن راكع هذا ركن، ثم اركع هذا ركن، ثم اطمئن راكع هذا ركن آخر. إذا اطمئن راكع قال بعدها سبحان ربي العظيم. هذا الذكر واجب فإذا قاله مرة واحدة أجزاه، هذا أقل المجز أقل الإجزاء، وأكثر الإجزاء أن يكون ثلاث مرات، وممكن يزيد إلى عشر، فالزيادة تبدأ من بعد ثلاثة. فإذا قال مرة واحدة أجزاه، إذا قال ثانية وثالثة هذه زيادة مستحبة، إذا زاد زيادة إلى عشر يزيد، كل هذه مستحبة. وإذا قال مرة واحدة أجزاه ويعني حصل الركوع مع الذكر، لكن لابد أن يكون حالة ركوعي. جاء ذكر آخر من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في السنن عند ابن ماجه الشيخ الألباني يصحح، وهو أنه يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أيضا في هذا الموضع كرر: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال: وإن قال مع ذلك حال ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا أيضا من أذكار من ذكر الركوع، وهو أيضا من ذكر السجود، أيضا هذا الذكر الثالث. وهذا بعد أن نزل سورة النصر على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبره أنه إذا قرب موته سينزل عليه هذه الصورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني سبح واستغفر. فقالت عائشة: كان يتأول هذه الصورة فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فذكر فيها التسبيح والنصر، يتأول فيها صورة النصر، فكان يأتي بها في الركوع وأيضا في السجود، وهي ثابتة إذا جاء بها أجزاته. قال: إذا قال آذي فحسن، أي أجزاه آذي. قال: ثم يرفع رأسه من الركوع، يعني يرفع من الركوع بمعنى يعتدل قائما. وهنا عندما يرفع رأسه من الركوع يقول ماذا؟ يقول: سبحان ربنا لك الحمد، رب يقول ماذا؟ يقول: سمع الله لمن حمده. هذه سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد إذا صلى، إذا رفع يقول: سمع الله لمن حمده، مأموم ما يقول هذا، يقول: ربنا لك الحمد. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده الإمام يقول: ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. الزيادات هذه التي جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أربع زيادات: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كلها أربعة، هذه يجوز هذه يقولها المأموم، ويقولها أيضا الإمام بعد تمام الرفع. لكن قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده لا بد أن يقولها قبل ما يستتم معتدل، يعني هو في الطريق، إذا تعمد تركها إلى أن يعتدل وقال وهو معتدل هذا صلاته باطلة، لأنه ترك واجبا في موضعه، لأن هذا يقول سمع الله من حمده هذه واجبة، فلا بد أن يأتي بها في موضعها. وين موضعها؟ وهو ما بين الرفع من الركوع إلى الاعتدال، قبل الاعتدال يقولها. بعض الأئمة خاصة الأئمة كثير يخطئون في هذه المسألة بسبب هذه اللاقطات، هذه اللاقط عنده فوق، فيقول إذا قلت سمع الله من حمده الوسط ما يسمعوني، ترك الكلام هذا، ما لنا نحن الكلام هذا، أنت الآن صلي لله فقلها وأنت في الطريق. كيف؟ إذا كان ما يسمعونه باللاقط اجعل واحد خلفك ماذا؟ يعني يذكر يبلغ، قل سمع الله لمن ربنا لك الحمد، وهو معتدل لا بس ما في شيء، فيتنبه المصلي خاصة الأئمة الذين يتبعون اللاقط، لو اعتدل ثم قالها بعد الاعتدال متعمد بطلت صلاته، إن كان سائيا معذور ما تبطل صلاته لكنه يسجد سهو. وأما إذا قال متعمدا بعد اعتدالي فهذا صلاته باطلة ولا ينفع سجود السهو. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. إذا رفع رأسه اعتدل حتى يعود كل عظم في قاره إلى موضعه، سلسلة الظهرية كل عظم في قاره إلى موضعه. وأنا أقول سمع الله يرفع الذين كما سوى معنا، إما قبل أو بعد أو في أثناء، هذه سنة. فإذا قال ذلك قال بعدين الإمام والمأموم ربنا لك الحمد ربنا الدعاء. قال سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، سمع الله لمن حمده. ويقول الكل يعني الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت. هذا دعاء أيضا بعد الاعتدال من الركوع في حال انتصابه. وهنا قلنا ركن الاعتدال والاستواء في العدال هذا ركن، والاطمئنان فيه ركن آخر كما في حديث مسيح صلى الله عليه وسلم قال ثم اعتدل قائما ثم اطمئن في قيامك. هذا أيضا قال العلماء ركن آخر. الرسول أكد صلاة المسيح صلاته كانت أخطاء في هذه المواضع. طيب تفضل
الشيخ حفظه الله تعالى. He mentioned the dhikr that should be said in the ruku', which is سبحان ربي العظيم. The Sheikh said that when the individual performs the ruku', then he should say this dhikr, سبحان ربي العظيم. And the hadith which narrates this is authentic from the Prophet صلى الله عليه وسلم, narrated by Ibn Abbas and Hudhayfa رضوان الله عليهم. And in that is glorifying Allah Subhanahu wa ta'ala. And it is enough to say it one time, and that suffices in the ruku'. And it is a must when performing the ruku' that one has tranquility in his ruku'. And so performing the ruku' is a rukun, is a pillar from the pillars of the prayer. And also being tranquil in the ruku' is another pillar. And this dhikr, saying Subhanahu Rabbi al-Azim at least once in the ruku' is wajib, it's an obligation. And if one does it once, then that is enough. However, he can add more and he can say it three times, which is the best of that which is sufficient. And he can also add extra, which has more virtue, up to 10 times. And all of that has virtue in it and is recommended during the sujood, during the ruku'. And this is as mentioned in the hadith of Aisha radiallahu anha, which is in the Sunan ibn Majah. And class is authentic by Sheikh al-Albani rahimahullah. That the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim three times. And Imam al-Si'li, he mentions that he says Subhana Rabbi al-Azim and he repeats it. And if he says the following alongside it during ruku' and sujood, then it is better. And that dhikr is to say سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. And the reason the Prophet صلى الله عليه وسلم did this and would say this dhikr is after Surah Al-Nasr was revealed to the Prophet صلى الله عليه وسلم. And it was revealed to him from Allah سبحانه وتعالى that this surah will be revealed to him close to the time of his death صلى الله عليه وسلم. Where Allah subhanahu wa ta'ala said, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. That when the help of Allah subhanahu wa ta'ala comes and the conquest of Mecca. وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. And you see that the people enter Allah's religion in crowds. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ ثَوَّابًا. So glorify the praises of your Lord and ask for his forgiveness. Verily he is the one who accepts the repentance and forgives. And so in this dua, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي, the Prophet صلى الله عليه وسلم gathered between glorifying Allah subhanahu wa ta'ala and seeking his forgiveness. And so the Prophet صلى الله عليه وسلم would say this dhikr during the ruku' and during the sujood. And then after this, one raises his head up from the ruku' until he stands up completely. And then the Imam, Imam al-Sa'di says, if he is the Imam or praying alone, then he says, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. And this is only said by the Imam and the one praying alone. It is not said by the one who is praying behind the Imam and following the Imam. He is to say, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. And everyone says this. And there are four different ways to say this. And so you can say, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, or رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, or اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, or اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. So these are four times or four different ways that is permissible to say. And this is said by everyone. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, or that which is like it. As for سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, then this is for the Imam and the one praying alone. And this dhikr, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, for the one, for the Imam or the one praying alone, then it must be said while standing up and whilst one is going up. And it should not be said when the person is already stood up. And so it must be done while he is getting up. And if he does it after he has already gotten up, then this rak'ah is false, is invalid, because it is a pillar, and the pillar must be done in its correct place. And so this is a mistake that many people make, especially the imams in the mosques. And so they do not say سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ until they have stood up fully, because of the microphone. And because the microphone is put high up, he fears that the people will not be able to hear him, and so he does that. But this is incorrect. Rather, what's obligatory upon him is to do the pillar in its correct place. And so he does it while getting up, even if the microphone will not be able to catch it. And if that is the case, then he can have someone behind him who says رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ out loud, so the people can know where the Imam is in the prayer. And so, if someone does not say this dhikr while he is getting up on purpose, then his rak'ah is invalid. But if he does this by mistake or by accident, then it is not invalid, but he must do sujood al-sahw at the end of the prayer and add the rak'ah. When he raises his head from the ruku', then he must stand completely straight, and every bone must go back to its position before the ruku'. And Imam al-Sa'di, he says that everyone says رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, and they can also add حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ. And so this is a dua that one can also add after standing up from ruku'. And this is done after standing up for ruku', and the individual must stand up in ruku' and be tranquil in this standing up. Just like standing up and getting up from ruku' is a rukun, a pillar, then likewise being tranquil in that position is also a pillar.
قال ثم يسجد على أعضائه السبعة. الآن وهو ذاهب إلى السجود يأتي بذكر الانتقال, الله أكبر الله أكبر, هذا ذكر واجب لا بد أن يأتي به حال الانتقال, لا يأتي به وجبهته على الأرض, لا, إذا جاء على جبهة الأرض خالف الواجب بطل الصلاة, الركعة تبطل. إذن لازم يأتي به أثناء الانتقال, ويأتي به يعني عند قرب وضع جبهته على الأرض من القرب, يعني حتى لا يسبق أحد. إذا توطأ يعني دنا من الأرض قال الله أكبر, جاب الواجب في موضعه, ثم وضع جبهته على الأرض ويضع, ويضع, ويضع هنا سبعة أعظم يضعها الأعظم, ثم يسجد على أعضائه السبعة. إيش السبعة؟ جاء في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, سبعة أعظم عظم يعني على الجبهة, وأشار بيده إلى أنفه, يعني قال على الجبهة وأشار, قال كذا. إذن الجبهة هذه وهذه دخل مع الجبهة داخل فيه, هذه ما هذه؟ هذه عضو واحد. لو سجد على جبهته هذه ورفع أنفه سجوده باطل، ولو وضع أنفه ورفع جبهته سجوده باطل، لأن هذا عضو. سبعة عضو لازم تكون في الأرض. إذا هذا واحد عضو، هذا بعض شارقة. ثم اليدان هذه اثنين ثلاثة سبعة، والركبتان والقدمان هذه سبعة عضو لازم تكون على الأرض. بعضهم يضع جبهته وأنفه وركبتيه ورجوله يرفعها، صلاة باطلة. لازم يضع القدمين على الأرض، والأصابع تكون إلى جهة القبلة يتكئ عليها. فهذه إذا وضعها سبعة عظم على الأرض سجد. والسجود أن يمكن جبهته من الأرض، ويضع يديه كفيه حذو الرأس أو عند المنكبين أو بينهما من هنا ومن هنا، ثم يجافي عن جنبيه ويمد ظهره، يعني لا يخلي البطن هذه ملتصقة بالفخذ، يجافي يكون بعيد يعني. هذه كمال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في السجود. فيسجد مكبرا ويمكن ويطمئن قبل أن يقول الذكر مثل ما ذكرنا، ثم ارسجد ثم اطمئن ساجدا، حديث المسيء صلاته، ثم يأتي بالذكر. ما هو الذكر؟ قال بعد ذلك ويقول سبحان ربي الأعلى. لو قالها مرة واحدة أجزاته، إذا زاد ثلاث طيب، وإن زاد إلى عشر طيب. أدنى يعني الإجزاء مرة واحدة يكفي، وأعلى الإجزاء ثلاثة، وأدنى الكمال ثلاثة، وأعلى الكمال عشرة. وهذا الموضع موضع دعاء، الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء في السجود. قال قامن أن يستجاب له، من دعا في السجود يقول قامن أي حري أن يستجاب له. فلذلك إذا وضعت جبهتك اسجد وادعو ما شئت إلى الله تعالى، فهذا موضع إجابة. لكن لا تقرأ القرآن، القرآن حرم قراءته في السجود وفي الركوع. لكن إذا قرأت آية في القرآن فيها دعاء بنية الدعاء لا بأس، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه آية إذا قلت في السجود بنية الدعاء لا بأس، صحيح صلاة. لكن كنية القرآن لا، ما يجوز. ويقول سبحان ربي الأعلى، هذا الذكر الذي هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر، يعني ينتقل إلى ركن آخر. إذن السجود ركن آخر، الاطمئنان فيه ركن، والتكبير إليه واجب، والذكر فيه واجب، كل هذه واجبات. طيب
الإمام السعدي رحمه الله تعالى he said then he prostrates upon his seven limbs. الشيخ حفظه الله تعالى he said now Imam al-Sa'di talks about the sujood in the prayer. And when going down to the sujood in the prayer, then one must make the takbir Allahu Akbar, takbir of intiqal, the takbir of changing position. And this is a wajib, obligatory, as we mentioned. And so he goes down and he says this takbir before his forehead touches the ground. He must say this takbir while he is going down to sujood. And if he does not say it while he's going down to sujood, he does it while he's already in the sujood position, then this raka'ah is invalid, because the rukun and the wajib, it must be put in their correct places and times. And then he makes the sujood upon the seven bones, as mentioned in the hadith of Ibn Abbas radiallahu anhu, where he said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I have been commanded to prostrate upon seven bones, upon the forehead, and then he pointed with his hand to his nose. The Shaykh hafidhahullahu ta'ala, he said that this shows us that the forehead and the nose go together in the sujood as one bone. And so one must prostrate upon his forehead and his nose. If one was to prostrate upon his forehead and his nose does not touch the ground, then that sujood is invalid. And likewise the opposite, if he was to make sujood with his nose touching the ground and his forehead not touching the ground, then that raka'ah is invalid. But rather, he must do it prostrate with both the forehead and the nose touching the ground. And then in the hadith it says, and the two palms, and the two knees, and the ends of the feet, meaning the toes. And so these are the seven bones which one must put on the ground in the sujood. Some people, they put all of these bones on the ground, except the feet, they lift their feet. And this makes the sujood batil, invalid. Rather, if all of the seven bones must touch the ground. And his toes should be facing the qibla. And he should put his hands, during the sujood, he should put his hands in level with his head or with his shoulder. And he spreads out his arms. And also when he does sujood, he widens his body so that his stomach is not touching his thigh. And then in the sujood, he must have the tranquility during the sujood. And then he says the dhikr. Subhana rabbiyal a'la. One time is enough. However, that which is better is to increase upon it. So one time is enough. And the lowest of the perfection is 3 times. And the highest of perfection is to say it 10 times. And a dua, supplication in sujood is one of the best times for the dua to be accepted. The Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged us to make dua in the sujood, and he said that the dua in sujood is very likely to be accepted. But in the sujood you do not read and recite anything from the Quran, except if it was a dua that's also in the Quran. However, you say it with the intention of dua, like رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. Oh, our Lord, give us good in the dunya and in the hereafter, and protect us from the punishment of the fire. So this is the ayah in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. But if one says it with the intention of dua, then this is permissible. And then the shaykh, he says that he makes the takbir. So after the sujood, now he makes the takbir to go into another position. And so, as we mentioned, the sujood in itself is a rukun, a pillar. And likewise, being tranquil during the sujood is a pillar. And as for takbiratul intiqal, the takbir of change position, then that is an obligation, a wajib, and not a pillar.
Huna fi sujood, لما يخر ساجد ماذا يقدم؟ هل يقدم يديه أم ركبتيه؟ هنا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسجد ولا يبرك كما يبرك البعير، ثم قال فليقدم يديه. هذا الحديث مشكل، هذا قال ولا يقدم يديه. صحيح أن هذه يديه جاءت منقلبة على الراوي، وإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد قدم ركبتيه، لأن يعني الإنسان هو قائم الآن، لما ينزل أيهما أقرب الأرض، الركب أما اليدين؟ هاي يضع مرة الركب ثم يضع اليدين، هذا مع القدرة. أما مع عدم القدرة يجوز يقدم اليدين، والذي ما يقدر هو الإنسان كبير في السن أو المريض. أما الشاب الرشيق ما شاء الله يفعل هذا كل سهولة، وهي أريح، قدم المرأة ركبتين بعد اليدين. والعكس عندما يقوم يرفع ركبتين ولا يرفع اليدين؟ اليدين. إذا العكس، قدم ركبتين ثم اليدين، عندما يبدأ يرفع اليدين ثم ركبتين، يرفع اليدين ثم ركبتين وينهض. لكن الكبير السن ما يقدر، لابد يتكي على اليدين ويرفع ركبتين ثم اليدين. هذا يجوز، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حال يعني سجوده، خرار السجود ثم إلى حال الرفع أيضا. طيب
الشيخ حفظه الله تعالى said that when it comes to the sujood and one goes down into the sujood, should he go down with his hands first or with his knees? So the Shaykh, he mentioned that there's a hadith which mentions that when one goes into sujood, he should not go down like the camel goes down, but rather he should put his hands down first. The Shaykh, he said, that which is most correct is that the last part of the hadith, which says that he should put his hands down first, is actually meant to be the opposite, and they should put his knees down first. And that is because it is authentically established from the Prophet sallallahu alayhi wasallam that he would go down into sujood and put his knees down first. And so if an individual wishes to go down and prostrate, that which is closer to the ground is his knees rather than his hands. And so this is what he does if one is able. As for the one who is not able to do so, such as the elderly person or the sick person, then they can go down with their hands first. As for the youth who is able to do it, then he should go down with his knees first. And as for when getting up from the sujood, then one does the opposite. And so he takes his hands up first and then his knees. As for the elderly person who is not able to do this, then he can put his hands down first. And this is from the actions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
قال بعد ذلك بعد ما قال ويقول سبحان ربي الأعلى لا موساك قال ثم يكبر يكبرين الآن حال عندما يرفع رأسه من السجود ويريد أن ينهض في هذا الموضع يكبر ويكبر يعني في الوسط ما يلزم أنه يكبر أثناء في الوسط لكن يحافظ على أن يكبر قبل أن يعتدل وأيضا كما قلنا سابقا لا يترك التكبير حتى يعتدل يستقيم كامل لا يحضر لأن هذا واجب ولازم يأتي في موضوع هذا قال ويجلس على رجله اليسرى وينصب لمن الآن هنا لما رفع من السجود الأول فيه جلسة بين السيدتين هذا جلسة وهذا ركن جلوس هنا بين السيدتين ركن فيجلس من السيدتين مكبرا إلى أن يتم الله أكبر وهو في الطريق يتم التكبير ويجلس ويجلس على رجله اليسرى يعني يجعل قدمه اليسرى ويجلس عليها هذا يسمى الافتراش يسمى الافتراش غير التورك هذا افتراش يفترش يعني ما يفترش قدم يسرى ويجلس يضع اليته عليها وينصب القدم اليمنى ينصبها القدم اليمنى هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش هذا هو يسمى الافتراش في حديث أبي حميد السعدي والحديث جاء فيه ثم ثنى رجله اليسرى أي النبي عليه الصلاة والسلام وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضع معتدلا يعني اعتدل على حال بين السيدتين ليس مقهوب ولا معتدل وجاء في حديث مسيء ثم اطمئن جالسا بين السيدتين قال ثم هوى ساجدا يعود السيدة الثانية طيب إذن هنا جلس الآن وافترش جاء في حديث ابن عباس سيأتي معنا ذكر الإقعاء والإقعاء له حالات منها ما ذكر ابن عباس أنه يجوز أن يفعلها بين السيدتين وهي نصب القدمين نصبها وضع الإلية عليها منصوبة ويضع اليدين عليها هذا إقعاء مأذون به في هذا الموضع وهو موضع بين السيدتين غير هذا ما يجوز التشهد الأخير ما يجوز منهي عنه وهو نوع من الإقعاء بيأتي معنا إن شاء الله طيب إذا جلس بين السيدتين ماذا يقول؟ ذكر الذكر والذكر في هذا الموضع هو المصنف الشيخ الإمام السعدي قال ويفعل ذلك في جميع الصلاة في جلسات الصلاة يعني جميع جلسات الصلاة بين السيدتين في التشهد وليس هكذا ينصب يفرش القدم وينصب اليمنى اليسرى وينصب اليمنى وإلا في التشهد الأخير التشهد الأخير ماذا يفعل؟ يتورك يعني يضع الورك على الأرض والقدم اليسرى يمدها وينصب اليمنى يعني القدم اليمنى يخرجها من جهة جهة اليسرى، قدم اليسرى يخرجها من جهة اليمين وينصب اليمنى، ينصبها ويجعل القدم اليسرى من تحتها تبرز لأنه سيضع الورك على الأرض، أو يجعلها يعني القدم يعني اليسرى يجعلها بين القدم يعني بين الساق وبين الفخذ، وهذه صعبة لكن هذه ثابت هي صعوبة. إذن هذه ثلاث حالات، وهو حال التورك. التورك متى يكون؟ التورك يكون عند التشهد في ثالثة أو رابعة، بس في الفجر ما في تورك، في الركعتين ما في تورك، في الركعتين افتراش سواء كان في صلاة فريضة كالفجر أو صلاة سنة أو صلاة جمعة أو صلاة عيدين، ما هناك إلا الافتراش. طيب نتمم بذكر بين السيدتين، قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، هذا ذكر بين السيدتين. وإن قال رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي فقط جاز، كل هذا جائز، هذا ذكر ما هناك ذكر غير هذا بين السيدتين فقط. طيب تفضل.
الإمام السعدي رحمه الله said that then he says the takbir, and the Shaykh said that he says this takbir while he is getting up from the prostration to sit down. And he said that he sits on his left foot and keeps his right foot upright, and this sitting is known as al-iftirash. The Shaykh حفظه الله, he said that we mentioned that this is the sitting between the two prostrations, and it is a pillar, that the person sits between the two prostrations, and he sits, as Imam al-Sa'di mentioned, on his left foot. And this is known as al-iftirash, which is a sitting other than the other sitting, which is known as al-tawarruk. And so when he sits on his left foot, and he keeps his right foot upright. And this is the sunnah. Due to the hadith of Abu Humayd al-Sa'idi radiallahu anhu. And he mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would sit on his left foot. And the hadith of al-Musi' salatih, the one who prayed badly, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him to get up from the first prostration until he sits and he's tranquil in his sitting. And as for another way to sit between the two prostrations, is that which is narrated by Ibn Abbas radiallahu anhu, and it is known as al-iqa. And this type of sitting has been prohibited in all of the sittings in the prayer except between the two prostrations. Ibn Abbas mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did so, and that is when one sits with both of his feet upright and he has his buttocks on his feet, and so he sits like that, and so this is permissible between the two prostrations. As for an other than it, such as in the tashahhud, then this is not allowed, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam prohibited this, as we will see later on inshaAllah. As for al-iftirash, as Imam al-Sa'di, he says that he sits in this manner in all sittings within the prayer, except in the last tashahhud. In the last tashahhud, he does not sit as al-iftirash, but he sits in the tawarruk position, which is that he sits on the ground, and he brings out his left leg from behind his right side. And so this is done in the last tashahhud, in the rak'ah or in the salah that has two units and four units of prayer. As for fajr or a sunnah prayer or jum'ah or eid or other than that, then he sits in the iftirash position. And the Shaykh, he said that another way to sit in the tawarruk is to sit on the ground and to put your left leg between your shin and your thighs, and this is very difficult, however it is authentically established from the Prophet صلى الله عليه وسلم. And then Imam al-Sa'idi mentioned the dua to say in this position, which is رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. And he can also say رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. Both of these are permissible. However, there is no other dhikr other than these two to say.
الجلوس بين السجدتين ركن وفيه ذكر، ثم يأتي بعد ركن آخر. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني يكبر الله أكبر، يسجد ثانية، وسجود ثانية مثل الأول تماما مثل ما ذكرنا، هذا ركن أيضا. والتكبير فيه واجب، التكبير انتقال مثل ما ذكرنا. قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، الآن بيقوم إلى الركعة الثانية، ينهض طيب مكبرا، ينهض يعني مكبر، يعني حالة نهوض يكبر، مو ليس حالة يعني اعتدالي، ينهض مكبر، هذا معناه في نفس على صدور قدميه، كما قلنا على صدور قدميه بمعنى إيش؟ المرء يرفع يديه الأرض ثم يقوم متكئ على صدور قدميه. وش نفسر هذا القادر كان القادر تكرر. وفي قولي على صدور قدمي حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، أخرجه الترمذي وصحح الشيخ الألباني. قال بعد ذلك ويصلي الركعة الثانية كالأولى تماما، زيها تماما، الركعة الثانية مثل الأولى تماما، ما فيها شيء زيادة. وهذا جاء في حديث أبي حميد السعدي أيضا، ثم صنع في الركعة الثانية مثل الأولى. قال ثم يجلس التشهد الأول، الآن تم الركعة الثانية مثل الأولى تماما. بعد ما سجد الثانية هنا لا يقوم ينهض، خلاص انتهت ركعة ثانية ما في نهوض، إذا يجلس إيش للتشهد. كيف يجلس التشهد؟ مثل ما جلس في جلسة الأولى اللي بين سيدتين ذكرناها، تكون أي جلسة للتشهد، هذه محل تشهد. وقلنا إذا كانت ركعتين افترش، وإذا كانت أكثر ثلاثة تورك. قال بعد ذلك يجلس للتشهد. إيش التشهد؟ يعني التحيات، ويذكر التحيات في هذا الموضوع. طيب تفضل.
ثم
يصلح
في
الركعة الثانية
كالأولى
تمام.
حديث
كان يصنع كالأولى، هذا حديث أبي حميد السعدي.
الشيخ حفظه الله تعالى he mentioned that sitting between the two prostrations is a rukun and it has a dhikr that should be said in it, and then after it comes another rukun which is the second prostration, and when going into the second prostration he makes takbir again saying Allahu Akbar, and this is obligatory. And after that, Imam Sa'di says, after he stands up on the soles of his feet while saying the takbir, while saying Allahu Akbar. The Shaykh, he said, and so we see from this clearly that the takbir should be said whilst standing up, not once someone has already stood up. And it came in the hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he would stand up from the second sajda, he would stand up with the soles of his, upon the soles of his feet. And then in the second rak'ah, just like in the first sujood, he does it exactly as we mentioned in the first sujood. Likewise, in the second rak'ah, he prays it exactly as we mentioned in the first rak'ah. And that is in the hadith of Abu Humayd al-Sa'idi radiallahu anhu, who said that the Prophet, when describing the prayer of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, and then he would do in the second rak'ah exactly that which he did in the first. And so he does this, and then after that he goes down, and after the sujood he goes down to the tashahud, the first tashahud, and he sits in it as we mentioned, the way you sit between the two prostrations at iftirash. And as for if it was the last tashahud and it was for a 3 or 4 unit prayer, then he sits with a tawarruk. And a tashahud is that which you say in it, a tahiyyat.
هنا الآن يقرأ التحيات في هذا تشهد. تشهد يكون يعني في آخر صلاة في الثانية فجر أو في السنن السنة الثانية في آخر تشهد. في المغرب يكون في أولى وثانية، وكذلك الظهر في العصر وفي العشاء. طيب، قال وصفة التشهد صفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه إحدى الصيغ ثابتة عن النبي، هي تشهد منقول عن عبد الله بن مسعود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ما يقارب 8 صيغ أو أكثر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي عدة تشهدات كلها صحيحة، ومن جاء بإحدى هذه التشهدات أجزأته. في التشهد الأول يكفي أن يقول هذا التشهد، يكفي هذا، إذا وصل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ينهى إلى الركعة الثالثة، هذا التشهد الأول. لكن التشهد الأخير في الفجر ركعتين بعد ركعتين، الفجر التشهد الأخير في الظهر بعد الرابع، والمغرب بعد الثالثة، وهذا العشاء والعصر هكذا بعد الرابع، هذا التشهد الأخير في زيادات واجبة، واجبة على الراجل كلام العلم واجبة. إيش يزيد؟ قال ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة، يعني صلاة ركعة الثالثة ركعة الرابعة هذا قصده بالفاتحة فقط. وقلنا أنه يجوز في الظهر والركعة الثالثة والرابعة يأتي بعض صور أحيانا لا بأس، صلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. ثم تشهد التشهد الأخير اللي هو آخر تشهد، قال هو المذكور أي الذي مضى معنا، ويزيد على ما تقدم على المذكور، يزيد ماذا؟ الصلاة على النبي. والصلاة على النبي هنا واجبة ولا ينبغي التلفيق فيها، خلوا بالكم ما ينبغي التلفيق، لا يجوز. إيش معنى التلفيق؟ يعني يأتي صيغة من عنده، لا، تأتي بإحدى الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف صفة صلاة النبي والحديث اللي جاءت فيها موجود الصيغ، تأخذ صيغة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تأتي بها في الموضوع، لا تخالف ذلك. وأكمل الصيغ ثابتة وهي في الصحيحين، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على، اللهم صلي الأولى، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة وأفضلها وهي في الصحيحين، وأجرها عظيم، فيها تشمل الآل والصحب وإبراهيم والآل والصحب كلها. فإذا جاء بهذا يهتم. قال هنا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه صيغة، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد، هذه صيغة إحدى الصيغ، وهذه الصيغة ثابتة عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وهي في الصحيحين. قال يقول بعدها بعد الصلاة على النبي، هذا أيضا واجب، يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم رأى ابنه يصلي وعجل في صلاة وسلم، قال ماذا قلت؟ قال تشهدت وصليت على النبي. قال بس؟ قال لا، قال أعد صلاتك. لما؟ قال لم تأتي بالتعوذات الأربع فجعلها واجبة. هذا قول يعني قوي، لكن فيه اختلاف، لو تركها إن شاء الله صلاته صحيحة. ماذا يقول؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذا جاء بهذا أجزاء، وجاز له أن يزيد بعد ذلك الزيادات التي وردت من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول دعاء، أن يخصه بدعاء في التشهد، فخصه بدعاء. الله يقول في إيش الدعاء؟ اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويأتي بما شاء. هذا موضع يعني أسئلة جلوس التشهد، موضع يعني دعاء مطلق، تأتي بما شئت، لأنك أنت الآن أمام الله تعالى، فادعو بما شئت، الذي تريد ادعو أكثر من الدعاء فيه وأعطي الدعاء، كل هذا جائز لأنه موضع إجابة. ثم يسلم عن يمينه، جهة اليمين، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كيف يسلم؟ هل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا؟ لا، يلتفت، بعد ما يلتفت كامل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكيفية التي ثبتت عن يسار، إنه يلتفت، بعد ما يلتفت يقول. صيغ السلام ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، الأكثر مشهورة صيغة ابن مسعود، أنها مشهورة هذه أكثر من الناس، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مشهورة كل الناس يعرفها. في صيغة أخرى ثابتة أيضا عن النبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه أيضا ثابتة. صيغة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيغة أخرى، السلام عليكم، بس هذه ثابتة عن عائشة رضي الله عنها، وصلىها مرة في وتر، في الوتر، ولم ينحرف كثيرا بل إنما انحرف قليلا، السلام عليكم، هذا ثابت من حديث عائشة، كل هذه الصيغ ثابتة، وإن فعل شيء منها فهو فصلاته صحيحة، لكن لا تفعل هذا أمام العوام الصلوات الخمس قبل أن تعلمهم، وأنهم بيشيلونك صليب يضربوك، أنت مبتدأ صليب من الصلاة، صلاة هذا يعني حديث، هذا من أين جبتها؟ من الواتساب هذه. إيه. علم الناس، علم الناس قبل أن تفعل السنن المنسية، علمهم إذا تعلموا الحمد لله. مرة أردنا أن نطبق هذه السنة في جماعة بجو، كنا في المسجد يعني ندرس فيه، فقلنا لو طبقنا شيء من هذه السنة بيقوموا يضربونا، فقمنا علمنا الأطفال الصغار، أطفال الصغار درس يعني، وحضر واحد شايب كبير كان جالس، ها يا ابني إيش تقول؟ السلام، قال هي فيها صيغ، صيغ الأولى كذا، صيغ الأولى كذا، الأطفال هاي ما شاء الله، والثاني قال أنت؟ قال أنا، وأنا كلهم حوالي 10 كلهم، أبو عوض، أبو عوض شايب كبير جالس، اسمع ابنك إيش يقول هذا؟ إيش يا عوض؟ قال هذه نعم صورة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وصيغ كذا وصيغ كذا وصيغ كذا، جزاك الله خير يا عوض، ايش يا عوض؟ قال ما شاء الله الحمد لله، كيف لو صلينا؟ قال يصلي بهذا، ويا وين اللي يقوم يتكلم؟ طيب طبق اليوم، قال طبق، ومن صلينا وسلمنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، ايش هذا؟ قام ابو عوض كب ولا كلمة، كب جهلة، ما تعرف العيال الصغار يعرفون. أنا حضرت الدرس، قال لهم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الصيغ، وعاد في صيغ ما جابوها بيجيبوها بكرة. هذه التعليم تعلمت الناس يقبلون يقول خير. يا خبر
سليمان السعدي، he said that thereafter he sits for the tashahud, meaning the final tashahud. And the tashahud is to say التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. And there are different ways to say this, as has come from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrated by many different Sahaba. And this one that we just mentioned was narrated by Ibn Mas'ud radiallahu anhu. And there are roughly around 8 different ways to say it. Shaykh al-Albani rahimahullah mentioned these different ways to say it in his book Sifatul Salah, and all of them are authentic. So with whichever one you use in the prayer, then inshallah, that there is nothing wrong with that. In the first tashahhud, it is enough to say this, التحياتُ لله. As for in the last tashahhud, then there are some things that one must add that are obligatory, upon the most correct opinion. The Imam al-Si'di, He mentions that after saying the tahiyyat, he then says the takbir and he prays the remaining prayer, the remaining part of the prayer, reciting Surah Al-Fatiha in every rak'ah of the prayer. The Shaykh Hafidhullah, he said that, we already mentioned that in the last two rak'ahs of the prayer, or the last, or the third rak'ah in Maghrib, you recite only Surah Al-Fatiha, or if you wish, you may add another surah with it also, as was narrated in the hadith that we mentioned before. And then after, he performs the final tashahud. And it consists of what we mentioned, meaning at-tahiyyat. But then he also must add as-salah ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sending the salutations upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. However, one must not bring the salutation from himself. Rather, he must use that which has come in the sunnah. And there are many different ways that were authentically established from the sunnah to say. And from the most complete of them and the best of them, is that which is came in the Sahihain. We say, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fil alameen innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alameen innaka hamidun majid. And then you say, wa barik ala Muhammad, and you use the same. And so the Shaykh said, this is the most complete because it includes sending salutation upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba, the companions, and the relatives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Ibrahim and his family. Or you can say that which has come from the other narrations, like what Imam Sa'di mentioned here, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. And this is also in the Sahihain, from the hadith of Ka'ab ibn Ujra رضي الله عنه. And then after that, another thing which is wajib to say is أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. And so some of the scholars say that this is also obligatory in the prayer. The Shaykh said, however, inshallah, if someone does not add it, then the salah is still valid. And the Shaykh, he said that it's permissible to add more du'as to say in the last tashahud, as it came from Abu Bakr radiallahu anhu, that he asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for a dua for himself to say in the last tashahud. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught him the dua which begins with Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. And the Shaykh, he said that you may also add any other dua from yourself. And because this place in the salah, in the last tashahud, it's the place when the dua is accepted. And it's allowed to make any dua for yourself. And you should increase in the dua and make a long dua for yourself. Because this is the time when the dua is accepted. Imam Sa'di, he said, then he performs the taslim, he gives the salam to his right and to his left, saying, As-salamu alaykum wa rahmatullah. And the Shaykh, he said, that you do not say As-salamu alaykum wa rahmatullah and then face to the right. Rather, you must face to the right first, and then say As-salamu alaykum wa rahmatullah. And then you face to the left, and then you say As-salamu alaykum wa rahmatullah. This is what came from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And there are many different ways to give the salam at the end of the prayer. The most famous of that is what we mentioned here, that was narrated from Ibn Mas'ud radiallahu anhu, that you say As-salamu alaykum wa rahmatullah twice. It was also narrated that you say As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh to the right, and then to the left you say As-salamu alaykum wa rahmatullah. And it was also narrated that you say As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in both places, to the right and to the left. And it's also narrated that you just say As-salamu alaykum once to your right, and you do not completely move your head to the right, but you move it a little bit. All of this came from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. However, just because it came from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam doesn't mean that you do it in front of the general folk without teaching them first. Some people, if you were to pray and you were to just do one salam in the prayer, they might become very angry at you. They might hit you because they do not know that this is the sunnah. And so you should teach the people. The Shaykh, he said once we were in a masjid and we wanted to perform this sunnah of only making one taslim. But we knew that the people in the masjid will get angry at us because they did not know this, so we wanted to teach them. So the Shaykh said we used to teach their kids in the masjid, their children. And so we taught them that there are different ways to give the salam in the prayer. And from it is this one, which is to only give one salam. And so while we were teaching them, the father of one of them entered the masjid. And he was sitting and he could hear the lesson. And he could hear the children learning this. And that from the sunnah is also to give salam to the right ones. And so the Shaykh, he said to him that inshallah we're going to perform this sunnah in the prayer. And this father, Abu Awab, he said, yes, we should do this. If this is sunnah from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then we should do this. And so they did this in the next prayer. And the awam, the general folk in the masjid, when this happened, they got up and they started shouting and said, what's this? And so Abu Awab, jazallahu khairan, he stood up and he told the people, this is from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You people are ignorant. Even the children know this. And so he told him this. And so good came out of this. And this is what happens. If you teach the people, then they'll accept the sunnah from you.
As-salam rukun ala at-tahqiq inda jami' al-madahib illa madhab Abi Hanifa. Assalamu alaykum wa hadha laysa ركن عندهم. بعضهم قال واجب، بعضهم قال حتى لو لم يقله معليش صلاته صحيحة، لكن هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن السلام ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يقوله. لذلك ترى الأحناف أحيانا يخرج المسجد بدون ما يسلم السلام هذا الذي ذكرناه. ننبه على المسألة قبل ما نبدأ الموضوع الآخر. طيب تفضل.
الشيخ said that السلام giving a تسليم at the end of the prayer is a pillar in the prayer. It must be performed upon the most correct opinion, and this is what all the scholars are upon except the Hanafi madhab. And they say, some of them, they say that the taslim at the end of the prayer is an obligation, but it's not a pillar. And some say even if one does not do it, then there's no problem with this. But that which is most correct is that it is an obligation. That's why you see some that it is a pillar, and that is why you see some Hanafi sometimes they leave the masjid without even giving the tasleem, and this is incorrect. And the most correct opinion is that it is a pillar and must be done.
ذكر الشيخ بعد ذلك جرد كما يقاله جرد. قال والأركان القولية من المذكورات. نحن ذكرنا الآن كل ركن، ركن هذا ركن هذا ركن، ذكرنا كلها. فهنا الشيخ جردها، نحن جردها معه. طيب ما هي الأركان القولية يا شيخ؟ قال الأركان القولية تكبيرة الإحرام، ذكرنا هذا، هذا أول ركن. ثم قال قراءة الفاتحة على غير المأموم، قراءة الفاتحة على غير المأموم، هذا في خلاف، ها؟ وذكرنا الراجح هنا. إذن قراءة الإمام والمأموم والمنفرد واجبة، ركن، ركن، ليس ركن. ثالث التشهد الأخير ركن. طيب والسلام، التشهد الذي في الوسط هذا صحيح ليس ركن، هذا كان ركن ولا
لا؟
اي هذا واجب، شهود اللي في الوسط الاول هذا ليس ركن. والدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام مره سهى لم ياتي به فسجد السهو، فدل على انه ليس ركن، واجب تركه سهوا فسجد السهو له، اذا هذا ليس ركن. طيب الركن الثالث اللي هو التشهد الاخير. الركن الرابع السلام، هذا ركن. هذه الأركان التي ذكرها الشيخ في هذا المواضع. ثم قال وباقي أفعالها، يعني باقي الأفعال هذه أركان فعلية ليست أركان إيش؟ لا أركان قولية ليست فعلية، أركان قولية. قال وباقي أفعالها أركان فعلية، ما هي؟ قال التشهد الأول، ها؟ فإنه واجب، واجب من واجبات الصلاة، هذا الشهر الأول واجب يقول واجبات الصلاة. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام هذه إيش؟ واجبات. والباقي أفعالها أركان فعلية، باقي الأفعال التي إيش؟ الركوع والرفع ذاته، هذا الركوع ركن والرفع ركن والسجود ركن وجلوس بين السجدتين ركن والسجدة الثانية ركن، كل هذه أركان. هذا قصد الشيخ. قال إلا إيش؟ التشهد الأول هذا ليس ركن، أي معنى واجب إلا سترا، فإنه من واجبات الصلاة. طيب، دليل على أنه ليس من واجبات الصلاة حديث الله بن حينة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من صلاة من بعض الصلوات ثم قام فجلس، ثم قام فلم يجلس، ثم قام لم يستشهد الأول يعني، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليم ونظرنا تسليم يريد يسلم قال كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. عرفنا أن هذا سجدة سهو لأنه تركه سهوا وتم صلاة سجدة، بين أنه التشهد الأول واجب. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، كل التكبيرات التي ذكرناها كلها واجبة. قال وقول سبحان ربي العظيم، ذكر الركوع هذه واجبة أيضا، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود هذه واجبة أو أقل الأجزاء، ربي اغفر لي بين السجدتين مرة هذه أيضا واجب، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد هذا أيضا واجب، ربنا لك الحمد للكل إمام والمنفرد والماموم كل هذه واجب. قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو بس فقط، تسقط بالسهو فقط، ويجبرها سجوده للسهو. من هذا؟ الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه خلف الإمام، لو نسي المأموم ما قالها ما سجد السهو لأن الإمام يتحمل عنه، وكذا بالجهل، إذن ويجبرها سجود السهو في حال إيش؟ تركها ناسية، تركها واجبا أو تركها ناسية وتذكرها. أما قال وكذا بالجهل، كذا بالجاهل يعني بمعنى أنه جهل هذا الحكم، جهل هذا الحكم ما على شيء، قل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول كما في حديث الحين المتقدم سيدا لها السهو. قالوا أركان لا تسقط سهوا، أركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، معنى لازم يعيد الصلاة إذا تذكر يعيد الصلاة، إذا جاهل وما فعلها ولا تذكر ولا تعلم إلا بعد مدة طويلة خلاص تسقط صلاته ما يعيدها لأنه قد مضى عليها وقت. وهذا دليل حديث المسيء صلاته لما جاء الرسول علمه تلك الصلاة كانت صلاة الظهر، ما قال له عيد الصلوات الباقي كلها، كل صلاة باطلة كانت، ما قال له عيدها لأن صلاة كثيرة وقد مضى وقتها فأعذره. قالوا الباقي سنن أقوال وأفعال، اللي باقي في الصلوات سنن اللي هي من أقوال وأفعال مكمل للصلاة، يعني مثلا قراءة السورة بعد الفاتحة نحن قلنا هذا إيش؟ سنة، وهكذا مثل ما ذكرنا في حال درسنا. طيب قالوا بالأركان الطمأنينة في جميع أركانها، ذكرنا هذه، ثم اطمئن راكعا، ثم اطمئن ساجدا، ثم اطمئن بسجدتين، ثم اطمئن، كل هذه اطمئن يقول. ومن الأركان والطمأنينة في جميع الأركان، كل الأركان الفعلية هذه. دليل قال حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فإذا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن سائدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن سائدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها، يكرر عليه اطمئن. في رواية أخرى ثم اسجد ثم اطمئن سائدا ثم ارفع ثم اطمئن رافعا ثم اركع ثم، يعني كررها بعد كل لفظة. وقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، لابد أن يعني نتتبع الرسول في صلاته مثل ما صلى الرسول، رقع المنبر صلى مرة علمه المرة نظريا ثم صلى رقع المنبر وهم يرون خلفه وصلى أمامهم حتى لما أراد يسجد ينزل الأرض ثم يسجد عند أصل المنبر ثم يرفع الركعة الثانية. لما تم قال إنما فعلت هذا لتروني وتعلموا صلاتي. بعد هذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب
الشيخ سالم حفظه الله تعالى he said that after mentioning the description of the prayer, Imam al-Sa'di رحمه الله mentioned and numbered the different pillars and obligations of the prayer. And us during the explanation of the description of the prayer, we mentioned what the pillars and obligations of the prayer are. But now at the end of the chapter, Imam al-Sa'di is mentioning them and numbering them in order. And so he mentioned that the verbal pillars from that which we mentioned, meaning from the salah, are takbiratul ihram, which we mentioned is from the verbal pillars. And reciting Surah Al-Fatiha for other than the one following the imam, for other than the ma'mun. The Shaykh, he said, we mentioned that the most correct opinion is that reciting Surah Al-Fatiha is a verbal pillar for everyone, even the ma'mum, even the one following the imam. And also from the verbal pillars is the final tashahhud. And the salam, the taslim at the end of the prayer. Imam al-Sa'di then said, the remaining actions are physical pillars, meaning all the other actions in the prayer, such as ruku' and sujood and sitting between the two prostrations, all of these are also pillars. And then he said, except. So everything else are obligations of the prayer and not pillars. And so he mentioned from that is the first tashahhud. That is from the obligations of the prayer. The Shaykh, he said, حفظه الله تعالى, the proof for this is the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم that once he prayed, and he, after the second rak'ah, he got up for the third rak'ah without sitting for the first tashahhud. And then at the end of the prayer, the Prophet صلى الله عليه وسلم, before the taslim, he made the takbir, he said Allahu Akbar, and he prostrated twice for forgetfulness. And so if the first tashahhud was a rukun, a pillar, then the Prophet sallallahu alayhi wasallam would have repeated the whole rak'ah. However, this shows us that it is not a rukun, a pillar, however it is an obligation. And then he mentioned all the takbirat except takbirat al-ihram, except the opening takbir. And saying, Subhana Rabbi al-A'zim in the ruku'. And Subhana Rabbi al-A'la once in the sujood. And saying Rabbi ighfir li twice between the two prostrations. And what is added to it is from the sunnah. And then saying Sami' Allahu liman hamida, which is for the imam and the one praying alone. And saying Rabbana wa laka alhamd, which is for everyone. The imam, the one praying alone, and the one following the imam in the prayer. The Shaykh, he said, Imam al-Sa'di, that these obligations, these wajibat, these obligations, they cease due to forgetfulness or ignorance. So if someone does not do one of these obligations due to forgetfulness, then he does not have to make up the whole rak'ah, but what is upon him is to perform sujood as-sahw. As for if he left it off on purpose, then this makes that rak'ah invalid and the salah invalid. Also, if one leaves off these obligations due to ignorance, then it falls from him as well. And the proof for this is the hadith of the man who prayed badly. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam taught him how to pray correctly. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not tell him to repeat all of the prayers that he had prayed badly before. Because that is difficult for the people. And so if someone had left off and prayed incorrectly, and then after a while he realizes that what he did was wrong, then it's not upon him to repeat the prayers. Imam al-Sa'di, he said, as for the pillars, as in the arkan, in the prayer, the pillars, then they do not fall and they do not cease to be an obligation upon the individual, regardless if it is out of forgetfulness or ignorance, or if he does it on purpose. And then he said, and all the remaining acts of the prayer that we mentioned. For example, from the remaining acts of the prayer that are not mentioned here is reciting another surah alongside Surah Al-Fatiha. So this is a sunnah. They are statements and actions which complete and perfect the prayer. And he said, also from the pillars is tranquility throughout all of the pillars. The Shaykh, Hafidhullah, he said, the proof for this is the hadith of the man who prayed badly. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, and then bow until you have tranquility, and prostrate until you have tranquility, and sit between the two sujood until you have tranquility, and other than that. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam kept on reminding him and repeating to him that he must have this tranquility. And Imam al-Si'di mentions the whole hadith here, that Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, when you get up for the prayer, perform the wudu properly and face the qibla. Then say Allahu Akbar, the takbir, and recite what is easy for you from the Quran. Then bow and remain in this state until you are tranquil in your bowing. Then raise your head until you stand straight. Then prostrate until you are tranquil in your prostration. Then sit up until you are tranquil in your sitting. Then prostrate again until you are tranquil in your prostration. Then do this throughout the rest of your prayer. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam kept on repeating that you should be tranquil during the prayer. And he said sallallahu alaihi wasallam, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Pray as you have seen me pray. And so we follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam and copy him in his prayer. And once the Prophet sallallahu alaihi wasallam stood on the minbar and he led the Sahaba in prayer. And whenever he would want to come down for sujood, or whenever he would perform the sujood, he would come down from the minbar and do sujood on the ground and then go back to the minbar. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam then said to the Sahaba that I did this so that you can see my prayer and so that you can see me praying and you can learn from my prayer. And then after that he said, pray as you have seen me pray. There's a car that needs to be moved, inshallah. WG07
NYA. قال الشيخ بعد ذلك إذا فرغ من صلاته، لأنه انتهى من الصلاة خلاص الحمد لله. قال إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعدها يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه فيها حديث خرجه مسلم، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم أيضا. ثم يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33، يعني كل واحدة 33. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. هذا الذكر بعد الانتهاء من الصلاة. إذا كان إمام وسلم ينتظر على قدر ما يذكر في السجود ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى على قدر هذا، ثم يلتفت إلى المأموم. هناك ذكر خاص بصلاة الفجر، صلاة المغرب. إذا انصرف من الصلاة أول شيء إذا انصرف يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. بعد صلاة الفجر مباشرة أول شيء، وبعد صلاة المغرب مباشرة أول شيء. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 10 مرات في هذا الموضع قال جعل الله له مسلحة من الملائكة، يعني جماعة مسلحة يحمونه من الجن والشياطين والعفاريت كلها مسلحة، إلى أن يصبح. إذا قالها في المغرب وإذا قالها في الصباح إلى أن ينسي. تتصور يعني معك يعني مسلحة يعني 50-60 سكات، ها جنود مسلحين يمشون وراك. ما إيش جني هذا اللي يجيك؟ هذا ما يأتي جن ولا عفريت ولا، لكن الناس ما يقولون يجي جني صغير يرمي به، لأنه ما يقول هذا. فهذا الذكر عظيم هذا، ها احفظوه هكذا، قولوا لأولادكم ونساكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات بس مسلحة من الملائكة، نعمة عظيمة هذه. طيب فضل
إمام السعدي رحمه الله. He then mentioned that when he finishes his prayer. So now we've concluded the prayer, and after he finishes the prayer, he says Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 times. And this is Sunnah authentic from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then he says another dhikr. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. And this was narrated in Muslim from the Hadith of Thawban رضي الله عنه. Then he says another dua. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. And this was also narrated in Sahih Muslim from the hadith of Abu Huraira radiyallahu anhu. And then he says, Subhanallah, and Alhamdulillah, and Allahu Akbar 33 times. Each of them 33 times. And then he says, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, huwa ala kulli shay'in qadir. He says this once to make it 100. The Shaykh, he said that the Imam, after finishing the prayer, he sits for a short while, as long as it takes someone to say the dhikr during the sujood. And then he turns around to the congregation. And then he says this dua, these ad'iyah that we mentioned. And there is a dua specific to Salat al-Fajr al-Maghrib for one to say, which is to say, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, huwa ala kulli shay'in qadir, yuhyi wa yumeet. Yuhyi wa yumeet, huwa ala kulli shay'in qadir. So you say this 10 times, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever says this 10 times after Fajr and 10 times after Maghrib, then he will have an army of malaika protecting him. So if he does it at Fajr time, then he will have these angels protecting him until Maghrib. And he says that at Maghrib, then he will have these angels protecting him until Fajr. Shaykh said, imagine if you had 50 or 60 soldiers from the angels protecting you. No jinn will come near you. But many people don't say this dua. And that's why one little jinn will enter into him, because he doesn't say the dua. So it's important to memorize this dua and to teach our children it.
ثم قال الشيخ والرواتب المؤكدة التابع للمكتوبات 10. هذه يسمى الرواتب المؤكدة. ما هي؟ قال هي مذكورة في حديث ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيتي، وركعتين بعد العشاء في بيتي، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. هذه 10. جاءت زيادات عند أيضا السنن بأنها 12. من صلى 12 ركعة من تلك الفريضة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا زيادة عن ما أدرك ابن عمر. وهذه زيادة 12 كيف تكون؟ ركعتين قبل الفجر، وركعت وأربع قبل الظهر، ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم 4، هذه 6، ثم ركعتين بعد الظهر 8، ركعتين بعد المغرب 10، وركعتين بعد العشاء 10، هذه 12. صارت هنا 12، يسمى سنن الرواتب. من صلاها بنى الله له قصرا في الجنة، كل يوم بنى الله قصرا في الجنة. إذن هذه ما يسرها خفيفة. ركعتين خفيفة. أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من صلى بعد الظهر أربعا حرم الله جسده على النار. كيف هذه الأربع ركعتين اللي هي إيش اللي ذكرناها من الراتب 12 يزيد عليها ركعتين. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم المؤمنين أحد أمهات المؤمنين من صلى أربعا بعد الظهر حرم الله جسده على النار. يعني زيد ركعتين تصير أربعة، صار الإجمالي من 14. طيب هذه في اليوم. جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل العصر، أو جاء في الحديث صلى لا قبل نعم قبل العصر قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني صلى ركعتين وسلم ركعتين رحم الله امرأ، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ركعتين قبل المغرب، قل يا أهل الإسلام صلوا أوتروا قبل المغرب، يا أهل الإسلام صلوا قبل المغرب، يعني معنى ندبهم إلى الصلاة قبل المغرب ركعتين خفيفتين، قبل المغرب ركعتين خفيفتين، إذا تيسر أتيسر ما عليك شيء. هذه كلها سنن ثابتة، زيادات على الاثنى عشر التي هي السنن ثم الراتبة التي يوميا يأتي بها الإنسان راتبة، وبعدين مع قيام الليل فيها كلام طويل إن شاء الله. طيب تفضل.
Imam al-Sa'di then mentioned the rawatib prayers, the highly recommended voluntary prayers, which are connected to the obligatory prayers. And he said that they are 10 in number. And they are mentioned in the hadith of Ibn Umar radiallahu anhu, who said that I memorized from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam 10 units of prayer. 2 units before Dhuhr, and 2 after it, and 2 units after Maghrib in his home, 2 units after Isha in his home, and 2 units before Fajr. The Shaykh said, so these are 10 rak'ahs during the day. And there has come in narrations more than this. It has come as 12 rak'ahs. And that which came in the hadith. And so it mentions that the 12 rak'ahs that should be prayed are 2 before Fajr and 4 before Dhuhr. And that is prayed as 2 rak'ahs, 2 rak'ahs. And then 2 after Dhuhr, 2 after Asr, and 2 after Maghrib, and 2 after Isha. And so that is 12 rak'ahs.
So that's 2 before Fajr.
And 4 before Dhuhr.
هذا الراتبة.
And 2 after Dhuhr.
Dhuhr راتبة هذه. زيد عليها.
And 2 after Maghrib. And 2 after Isha. And this is 12. And this is done every day. And the Shaykh said, how easy it is to pray these 12 rak'ahs? And if you do, then it came in the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala built a house for you in Jannah. For every day that you pray these 12 rak'ahs. And it came in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that whosoever prays 4 rak'ahs after Salatul Dhuhr, then Allah subhanahu wa ta'ala makes his body haram upon the hellfire. And the Shaykh, he said that this is done by praying the 2 rak'ahs of the rawatib after Dhuhr and then adding 2 more rak'ahs. And this is what causes you to fall into the hadith of your body being forbidden from the hellfire bi-idhnillah. And so that can end up being 14 in the day. And this is done every day. And then there's another hadith where the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on the slave or on the person who prays 4 rak'ahs before Asr. And the Shaykh, he said, hafidhahullah, and this is 2 rak'ahs. And this is dua, a supplication from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And also, it's been recommended to pray 2 rak'ahs before Salat al-Maghrib. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, O people of Islam, pray before Maghrib. Pray before Maghrib. And so this is something that is also authentic from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And those two rak'ahs before Maghrib are light and short. And there are other voluntary prayers to pray, such as Qiyam al-Layl, and other than that. Inshallah, so we take some questions now.
Thank
you. السائل حفظكم الله ما حكم من ترك صلاة الجمعة لأنها ليست يوم إجازة له؟
هذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من ترك جمعتين متتاليتين فنطبع على قلبي يطبع على قلبي وهذا أمر خطير يطبع على قلبك ولذلك ينبغي الإنسان عندما يأتي يوقع عقد عمل يقول أنا يوم الجمعة عندي صلاة عظيمة جدا وهو عيد الإسلام أعظم الأعياد الإسلام الأسبوعية فيقول أنا أستأذن منكم يوم الجمعة مدة ساعتين أذهب صلي الجمعة أرجع العمل إذا وافقوا حمد ما وافقوا يفتح الله من ترك الشيء لله وضعه أخير منه لو أحيانا غاب جمعة وجاء جمعة ثانية لن يطبع عليه إن شاء الله لكن إذا جمعتين متتالية يطبع على قلبي الإنسان يحذر من هذا الوعيد وأنت إنسان ما خلقت أنت العمل وإنما خلقت العبادة أعظم شيء تخلق له العبادة تذكر هذه المسألة يعني. لا تقلب العمل على العبادة وهؤلاء الذي هم أنت يلزمونك إذا عرفوا أنك إلى هذه الدرجة حريص على العبادة والله يحترمونك وهذا شأن عقيدته هذا عبادته ودينه حافظ عليه يقولون أنا بترك العمل إذا ما أقول هو هذا مهم عنده شيء يعذرونك
So the question is, what's the ruling on the one who abandoned Salat al-Jumu'ah because it is not a day off for him due to work or other than that? So the Shaykh, he said that there came a hadith with regards to this from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who said, whoever abandons two Jumu'ahs in a row, then it is blotted on his heart. And the Shaykh, he said that this is a very tremendous affair. And so that is why when someone signs the contract for his workplace, he must put a condition that on Yawm al-Jumu'ah, he prays Salat al-Jumu'ah. Even if he says that I have to go for 2 hours and I can come back afterward, then this is what he does. And so if they accept, then that is Alhamdulillah. And if they do not, then he leaves this. And Allah subhanahu wa ta'ala will give him that which is better. And the Shaykh said, you have to remember that you are not created for working and your job. You were created for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And so you must always remember that. And even your workplace, if they see that you are vigilant with regards to your prayers and that you are ready to quit your job just to pray your prayers, then they will respect you for this. They will realize how much you respect your Lord and your religion.